سمعتم أيها الجمع الكريم عنوان هذه المحاضرة حول حرمة دم المسلم. نعم، إن المسلم له عند الله شأن، وأي شأن؟ وذلك أن الله حرم دمه وحرم ماله وحرم عرضه، حرمها سبحانه وتعالى وشدد في تحريمها، ولا غرو. فالمسلم كريم على الله سبحانه وتعالى، عظيم شأنه عنده جل وعلا، لأنه الذي عبد الله ووحده في أرضه، الذي أطاع رسله واتبع كتبه. ولهذا قال نبيكم صلى الله عليه وسلم في حجته، حجة الوداع، قالها في يوم عرفة لما خطب الناس الخطبة العظيمة، وقالها في يوم العيد، وقالها في اليوم الحادي عشر، حيث خطب الناس في هذه الأيام الثلاثة. وقد جمع شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الحج فشرحها. كرر عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة، قال: أيها الناس، وقد أسمع الله عز وجل خطبته جميع أهل الموسم، جميع أهل الموسم، أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ثم لما كان يوم النحر، رمى فيه صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة، ثم نحر بدنه، نحر بيده الشريفة 63، وترك لعلي ما بقي وهي 37، مجموعهما كم؟ 100. وحلق رأسه واغتسل وتجرد عن ثياب الإحرام ولبس ثيابه، ثم أفاض إلى البيت. رجع إلى منى والناس ينتظرونه، لم يصلوا صلاة الظهر، فصلى بهم عليه الصلاة والسلام، ثم خطبهم. فجاء في الصحيحين من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس يوم النحر: أي يوم هذا؟ قالوا: فظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. ثم قال: أي بلد هذا؟ فظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس البلدة، أي مكة الحرم؟ قلنا: بلى يا رسول الله. ثم قال: أي شهر هذا؟ فظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس ذو الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، يوم النحر، في بلدكم هذا، في الحرم، في شهركم هذا. ثم خطب الناس في يوم النفر، خطب الناس في يوم القر قبل يوم النفر، وهو يوم الحادي عشر، إذ كل الحجيج قارون في منى، فقال: أيها الناس، لا ترجعوا بعدي كفارا، فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لأنه مودع للناس، وسيرجعون إلى جهاتهم وقبائلهم ومساكنهم فيبلغونهم هذه الوصية. فأفاد الحديث ما سمعتموه من عنوان هذه المحاضرة في حرمة، بل وفي شدة وتأكيد حرمة دم المسلم التي وللأسف الشديد استهان بها من استهان من عباد الله لرقة الدين أولا وقلة مخافتهم من الله ثانيا ومن استحواذ الهوى والشيطان من شيطان الإنس وشيطان الجن على قلوب هؤلاء ثالثا. جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهذلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضى بين العباد يوم القيامة في الدماء، وبين العباد بين جميعهم مؤمنهم وكافرهم برهم وفاجرهم صالحهم وطالحهم، أول ما يقضى بينهم في الدماء. ولهذا أول ما يقضى بين العباد في حقوقهم ليست الأموال ولا الأعراض ولا المبايعات ولا الحسد ولا الكذب، إنما هو في الدماء. وأول ما ينظر فيه في حق الله جل وعلا في الصلاة، وقبل ذلك يسعر الله جل وعلا جهنم بثلاثة: عامل لغير الله، عالم تعلم العلم ليقال عالم ليمدح ليثنى عليه، قرأ القرآن ليقال قارئ همه مدح الناس وهياطهم، ومجاهد جاهد في سبيل الله ليقال شجاع فريس، هذا اللي يكسب القوم، ما همه ونيته الجهاد في سبيل الله، ومنفق باذل ماله، أنفق ليقال كريم ليقال سخي ليقال باذل، لم يرد بإنفاقه وجه الله. هؤلاء أول من تسعر بهم النار. أول ما يقضى بين العباد في حقوقهم الدماء، سواء كانت الدماء بقتل بغير وجه حق، أو كانت الدماء بالجراحات وهي دون القتل، أشخب دمه، شق جلده، طعنه، فقشه، أدماه، إن لم يتصافوا بها في الدنيا فإنه أول ما يقضى فيها بين العباد. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. في فسحة له ميدان للأوبة والتوبة والرجوع والصحو من هذه الغفلات، ما لم يصب دما حراما، يشمل القتل ويشمل ما دون القتل في إراقة الدماء بغير وجه حق. والمأذون في إراقة الدماء ما أذن الله عز وجل به في القصاص، فإن القتل في القصاص الشرعي وهو القود مأذون به، الحر بالحر والعبد بالعبد والنفس بالنفس. ولهذا الجلاد الذي يقيم حد القصاص ويقيم حدود التعزيرات التي حكمت بها الشريعة يثاب على ذلك ويؤجر عليه إن كانت نيته صالحة، وإلا اكتفى بما يأخذها عليها من مكافأة وراتب. أما سفك الدم الحرام ظلما وعدوانا فهو أعظم ذنب وأشنع ذنب وأكبر ذنب عصي الله به بعد الشرك والكفر به سبحانه وتعالى. فأعظم الذنوب وأشنعها الشرك بالله والكفر به، كما أن أعظم مأمور به وأعظم أمر أمر الله به هو توحيده، لكن أعظم الذنوب بعد الشرك بالله هو قتل المؤمن ظلما وعدوانا بغير وجه حق، فدخل فيه جميع أنواع العداوات والتعديات في سفك دماء المؤمنين. تخاصم اثنان على حد مزرعة أو حد أرض أو عقم ترابي، كلمة من هذا وكلمة من هذا حمل السلاح عليه وطيرها الشيطان في خشمه حتى أغداه قتيلا. ثم أول من يندم هو، وتسمعون البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية في إقامة حدود القصاص، ما سببها؟ خصام على تراب، وانتم كرامة من تراب الدنيا، على حفاد أرض، بين من ومن؟ بين الأقارب، بين أبناء العمومة، قربوا أو بعدوا، مشاجرة جماعية بين شباب تنتهي بأن يطعن هذا هذا ثم يستحق بذلك قتله. وأشنع من ذلك وأفظع ما بوين به من هؤلاء الخوارج والدواعش الضلال الذين اعتدوا على المسلمين، اعتدوا على رجال الأمن الذين يسهرون الليل فيصلون بالليل النهار، نرقد وهم مستيقظون، نأمن وهم يراقبون، تسلطوا عليهم لما كفروهم، لا بل واعتدوا على المصلين من الركع السجود في المساجد بهذه الأحزمة الناسفة التي يقتل فيها هذا البغي الخارجي نفسه بالتفجير ويقتل معه غيره من المسلمين. سلم منه الصهاينة المغتصبون، سلم منه الملاحدة، سلم منه المعتدون من الصليبيين والكفار، سلم منه القبوريون الظالمون، ولم يسلم منه إخوانه المسلمون من المصلين من الصائمين والراكعين والساجدين. بلى، بلين به لما أصبح عدونا هو الذي يؤثر على أبنائنا وشبابنا، وأعظم وسائلهم هذه الوسائل المعاصرة في التواصلات، في الإنترنت، في التويتر، في الواتساب، في الانستغرام، في التليجرام، في الفيسبوك، وفي غيرها مما سيأتي. حتى استباح الابن قتل أبيه وقتل أمه، واستباح الأخ قتل أخيه في انعدام من الديانة وانعدام من المروءة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا رخصت دماء المسلمين، بل دماء الأقارب، بل دماء الوالدين على هؤلاء لما انغرست فيهم عقيدة الباطل وعقيدة الخوارج في تكفير هؤلاء المصلين المؤمنين بغير مكفر شرعا؟ شبه تدرجت عليهم في قلوبهم وفي نفوسهم حتى ظنوها حقا ودينا، شبه كالزجاج تخالها حقا، وكل كاسر مكسور. اعتقدوا تكفير هؤلاء واعتقدوا أن قتلهم شهادة وأن قتلهم ديانة، وسلم منهم الملحدون والكافرون والصهاينة المغتصبون. عجائب وغرائب، ومن العجائب والعجائب جمة، قرب الشفاء وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. من العجائب في آخر الزمان أن يضحي الباطل حقا وجهادا، يضحي الانتحار بالتفجير والتدمير جهادا يرتجي منه هذا المنتحر، ومن أزه إليه يرتجون منه أجرا وثوابا عند الله سبحانه وتعالى. أصبح المنكر حقا والحق منكرا وباطلا. إذا قيل لهم من العلماء والناصحين ليس هذا بجهاد، اتهموهم في نياتهم ومقاصدهم وسبوهم وذموهم وقدحوا فيهم بأن هؤلاء علماء سوء، علماء سلاطين، عملاء كراسي ورواتب، وأن هذه هيئة كبار العملاء. ممن؟ من هؤلاء الجهال، ومن ورائهم زعماءهم الذين هم رؤوس في الجهل، تسيرهم وتدبرهم وتخطط لهم مخابرات دولية لها مصالحها العفنة بأيدي هؤلاء المساكين الأغمار الجاهلين. أين حرمة دم المسلم عند هؤلاء؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. نعم، يروى في الحديث عند ابن ماجه والعقيلي في الضعفاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل مؤمنا من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. وهذا الحديث حديث ضعيف جدا، بل قال فيه الإمام أحمد بن حنبل: ليس هذا بحديث صحيح، لكن معناه خطير دلت عليه شواهد الأدلة. كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو الذي روى لكم هذا الحديث: لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، كان واقفا في الحرم ينظر إلى كعبة الله. وما كعبة الله؟ هي أشرف وأزكى وأقدس بنية في هذه البسيطة. أثمة بنية أشرف من الكعبة في أرض الله؟ لا والله. نظر إليها ابن عمر ثم قال: لأن تنقض الكعبة حجرا حجرا، التي هي بيت الله في أرضه وأشرف بنية على هذه البسيطة، لأن تنقض الكعبة حجرا حجرا أهون على الله جل وعلا من أن يهرى قدم امرئ مسلم، لحرمة المسلم عند الله وشرفه ومكانته عند ربه، لأنه الذي عبد الله وأخلص له العبادة فأرغم أنفه وجباته لله عبودية وذلة. هذا شأنه عند الله، فمن قتله ظلما وعدوانا فإنه وقع في هذه الشنيعة الكبيرة التي هي أعظم الكبائر بعد الشرك بالله. ويترتب على قتل المسلم أيها الإخوة حقوق ثلاثة: حق لله جل وعلا، وحق للمقتول يستوفيه من قاتله يوم القيامة، وحق لأولياء الدم. فحق الله جل وعلا يكون بالتوبة، بالتوبة من هذا الفعل، توبة نصوحة يعلمها الله من هذا التائب بإقلاعه عن هذا الذنب وعزمه ألا يرجع إليه، وندمه الصادق الحقيقي على وقوعه منه، وأن يكون الحادي لهذه التوبة هو إخلاص لله ومخافة له سبحانه. حق للمقتول يستوفيه يوم القيامة من قاتله. نعم، لما روى أهل السنن من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال، قال له رجل: يا ابن عباس، رجل قتل ظلما وعدوانا ثم تاب وعمل صالحا ثم اهتدى، هل له توبة عندئذ؟ فنظر ابن عباس فقال: لا والله، فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي يوم القيامة المقتول وبيده قاتله يسوقه إلى تحت العرش وأوداجه تشخب دما، فيقول: يا ربي سل قاتلي فيما قتلني، سل قاتلي هذا فيما قتلني، بأي وجه قتلني. هذا حق المقتول الذي سيستوفيه من قاتله يوم القيامة. المسألة عظيمة وخطيرة وشنيعة، لكن سكرة الغضب وحضور الشيطان وركوبه على أكتاف هذا القاتل حتى إذا أطلق النار أو أراق الدم تخلى عنه، فندم عندئذ ولا تحين منفع لندمه. الحق الثالث حق أولياء الدم وهم وراثه، ورثة هذا المقتول صغارا كانوا أو كبارا، ذكورا أو إناثا، وحقهم بين أمور ثلاثة: إما أن يطالبوا بالقود وهو القصاص من قاتل مورثهم، أو أن يعفو إلى الدية، أو أن يعفو إلى غير شيء لله عز وجل. قال جل وعلا: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. بالمعروف أي بهذا، بهذه الدية، أو أداء إليه بإحسان أن يتصدقوا بأن هذا لوجه الله جل وعلا. هذه الحقوق الثلاثة المتعلقة بالقتل، وكل واحد منها حق عظيم. فإن تاب هذا القاتل واستباح الورثة وعلم الله منه صدق التوبة، فإن الله يرضي منه مقتوله يوم القيامة، يرضيه منه بشرط أن يعلم الله منه صدق التوبة وحسن الأوبة له سبحانه وتعالى. وفي وعيد الله سبحانه لمن قتل مؤمنا متعمدا بغير وجه حق، أي ظلما وعدوانا تعديا، سواء بترصد أو بغير ترصد، توعده الله بخمسة أنواع من الوعيد. الواحدة منها كاف في اعتبار هذا الوعيد كبيرة من كبائر الذنوب. أين ذلك؟ في آية سورة النساء. من يعرفها أيها الإخوة؟ تفضل. أحسنت. في قول الله سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. من هذه الشرطية؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه خمسة أنواع من الوعيد متضمنة الزجر والتهديد على من فعل هذه الجريمة النكراء. ما هي؟ أن يقتل مؤمنا متعمدا. عدوا معي: فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ف توعد الله من قتل مؤمنا تعمدا أي بغير وجه حق، توعده الله بجهنم. ما جهنم؟ إنها غضب الله وعذابه المخلوق، وعيدا على من قارف هذا الجرم العظيم، فجزاؤه جهنم خالدا فيها أي ماكثا فيها مكثا طويلا. ولم يقل جل وعلا خالدا فيها أبدا، لأن هذا القاتل وإن كان مسلما مصليا صائما مزكيا حاجا لم يكفر بهذا القتل إلا إذا استباحه واستحله مع علمه بحرمته، فيكون كافرا بهذا الاستحلال معتقدا أن قتل المؤمن حلالا، وقد حرمه الله وحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل واتفقت الشرائع كلها على تحريمه. خالدا فيها أي ماكثا فيها مكثا طويلا. والخلود في جهنم خلودان، خلود لمثل قاتل المؤمن عمدا وعدوانا في المكث الطويل لا يخرج منها حتى يستنفد العذاب المترتب على هذا القتل. النوع الثاني الخلود المؤبد، وهو لكل مشرك وكافر، فإن خلودهم في النار على التأبيد كما قال جل وعلا في ثلاث مواضع في آخر النساء وآخر الأحزاب وآخر سورة قل أوحي الجن، قال في حق أهل النار خالدين فيها أبدا من هؤلاء الكفار والمشركين. الوعيد الثالث وغضب الله عليه، استحق من قتل مؤمنا تعمدا وعدوانا استحق غضب الله عليه. واليهود تتابع عليهم غضب الله ولعائنه في كتبه وعلى ألسنة رسله. لماذا؟ لأنهم كانوا يقتلون النبيين بغير وجه حق. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. وكل ما يقع من القتل بين بني آدم مؤمنهم وكافرهم برهم وفاجرهم فإن لابن آدم الأول الذي قتل أخاه نصيب وكفل من هذا العذاب، لأنه الذي سن هذه السنة السيئة في بني آدم. وغضب الله عليه ولعنه، هذا الوعيد الرابع، لعنه الله بقتله المؤمن ظلما وعدوانا. لماذا؟ لأنه تعدى حد الله وحكمه. واللعن ما هو أيها الإخوة؟ طرد وإبعاد وإذهاب لهذا الملعون عن رحمة الله. الوعيد الخامس وأعد له عذابا عظيما، جزاء لهذا الفعل الشنيع استحق من الله العذاب العظيم. بماذا يعذب؟ يعذب في الدنيا، وهذا القاتل لا يطب في الدنيا عيشا ولا يهنأ فيها نوما، ينتظر متى يقص منه ومتى يؤخذ بثأر من قتله. ولو ابتعد هرب إلى اليمن أو إلى العراق أو الشرق أو الغرب فإن العذاب يلازمه والهم والغم ضجيعه. وعذاب في قبره وعذاب في الآخرة، لأن الله توعده بقوله وأعد له عذابا عظيما، أي ليس عذابا يسيرا وإنما عظيما. ثم أما بعد أيها الجمع الكريم، وقع السلاح الماضي في أيدي السفهاء والأطفال والأغمار والجهال، القتل في الماضي بالسيوف والرماح والسهام والخناجر والمحددات والموقوذات والمنطوحات والمترديات، القتل الآن بالأسلحة النارية التي كثير من الناس قد لا يبالي بها، في رشاشات نارية شبابة، في مسدسات، وأعظم منها في هذه الأحزمة المفجرة. هذا من القتل. نهى ولي الأمر عن استقبال الأضياف في الأعراس والمناسبات بالسلاح والرمي بها، يرمي يظن أنه يهايط في إكرام أضيافه وفي عرسه، ثم يرتج السلاح من يده فيصيب من يصيب. وهذه الأخبار يوما بعد يوم تلقي إليكم بضحايا هؤلاء المساكين من هؤلاء المهايطية. يختصم مع قريبه، مع صديقه، مع جاره، ثم يحمل السلاح عليه ويمضي النار بسرعة البرق، وأول من يندم هذا القاتل. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشير المؤمن إلى أخيه بالسلاح مازحا أو جادا، هازلا أو قاصدا، نهاه عن ذلك، لأن الشيطان يحركه في قلبه ثم يمضي السلاح فيقتله ويندم، ولا فساعة من دم. رأى عليه الصلاة والسلام يوما في السوق، في سوق المدينة، رجلا دخل السوق ومعه أسهمه، سهامه، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم السوق وسهامه معه فليجعل نصالها إلى الأرض، وهو الجزء المدبب الحديد منها. لماذا؟ لئلا يصيب مسلما بجراحة وهو لا يقصد ولا يشعر. والمسألة خطيرة أيها الإخوة، خطيرة جدا، إذ كثير من الناس يبدأ أمر إطلاق النار بالهياط والرياء والمفاخرة الباطلة والفشخرة بغير فائدة، ثم تنتهي بماذا؟ بالمآثم والمآسي والإقبالات، لعل أهل هؤلاء أن يسمحوا عن ولده. بدأت بهياط وانتهت بمصائب. ومن أسباب إراقة الدماء التهييج بالكلام، يهيج هؤلاء غيرهم: أنت ما فيك خير، قتل أباك أو أخاك ورضيتم بالمال ولم تقتصوا منه، فيهذبه الأغمار أمثاله حتى يوقدوا نار الحقد والبغضاء والشنآن في صدره، فيذهب فيقتله لئلا يذم ويعاب بأنه لم ينتصر، ويأخذ بثأر قتيله. مصائب يتبع بعضها بعضا، التهذيب بإثارة النعرات: نحن يا آل فلان خير منكم يا آل علان، نحن فينا وفينا وفينا، وأنتم فيكم وفيكم وفيكم، إلى أن تتخذ الصدور عصبية جاهلية وغيرة وحقدا وشنآن، فيوقد الشيطان هذه النيران، نيران البغضاء في القلوب، فلا تنتهي إلا بسفك الدماء أجيالا بعد أجيال. وترون هذا في واقعكم، والحمد لله أن الله وزع بالسلطان هذه القوة فأخذ على يد هؤلاء السفهاء وأطرهم على الحق أطرا. واسألوا شيبانكم يا رعاكم الله، اسألوا كبار السن كيف كانوا قبل أن تتوحد هذه البلاد وتعم بهذا الحكم الراشد لحكم الشريعة. لا يستطيع الرجل أن يخرج من هذه البلدة إلى جوارها إلا وسلاحه على كتفه وفي حقوه، وربما معه خبرة يحمونه ويستأسر بهم. والآن يسير من شمالها إلى جنوبها وشرقها إلى غربها، لا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى، لا على نفسه ولا على عرضه ولا على ماله. فاحمدوا الله على هذه النعم واشكروه عليها ولتتصوروها وتعظموها، تذكروا ضدها كيف بلي بها غيركم ممن هم ليسوا بعيدين عنكم. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. والله جل وعلا يحب من عبده أن يشكره على نعمه. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الرمي بالسلاح في حفلات الأعراس وفي الأعياد وفي استقبال الإقبالات والجموع، كل ذلك من المحرمات ومن وسائل الوقوع في هذا الذنب العظيم، في قتل المؤمن بغير وجه حق. قد يقول ما قصدت وما أردت، لكن اتخاذك الوسائل المحرمة توجب عليك القصاص، قصدت أو لم تقصد. وهذه النعرات الجاهلية التي فشت وعمت خصوصا في هذه الوسائل، في الواتساب، في المقاطع، في الشيلات، في احتقار القبائل وازدرائها شعرا مهايطة ونثرا وشيلة إلى أن تنتهي بسفك الدماء. خذوا على أيدي سفهائكم وعلى أيدي جهالكم وأطروهم على الحق أطرا، وإلا فالعاقبة وخيمة، وشريك هذا أبوه الذي لم يربه، وجاره الذي لم ينهى، وكل من علم منه المنكر ولم يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر ويأطره على الحق أطرا شريك له في هذه الجريمة. وإن ظن أنه يفوت في الدنيا لكنه لن يفوت عند الله سبحانه وتعالى. جاء في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. من المتقاتلان؟ مسلمان. قال القاتل في النار. قال الصحابة: يستحقه، يستاهل هذا القاتل في النار، فما بال المقتول يا رسول الله؟ قال: كان حريصا على قتل صاحبه وأخذه الله جل وعلا بنيته، وإن لم يقتل صاحبه فعلا وحقيقة، لكن لما كان مريدا لقتله استحق النار. والله جل وعلا لم يؤاخذ بمجرد الإرادة إلا على ذنبين عظيمين. الذنب الأول إرادة الإلحاد في الحرم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. من نوى وعزم على إلحاد في الحرم، ولو كان في أقصى الدنيا، لو كان في الصين أو في أمريكا أو في أوروبا أو في أقصى الجنوب، وأراد إلحادا في الحرم لأصابه الله بالعذاب الأليم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لو أن رجلا بعدن أبين، أين عدن أبين؟ عدن جبار، جهة أقصى جنوب اليمن. لو أن رجلا بعدن أبين أراد إلحادا في الحرم لأذاقه الله العذاب الأليم. الثاني هذا الذي أراد قتل صاحبه بغير وجه حق، فإن الله توعده بالنار. قالوا: هذا القاتل يا رسول الله، فما بال المقتول؟ قال: كان حريصا، أي عازما مريدا قتل صاحبه، فهو في النار كما أن القاتل في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اعصم دماء المسلمين واحفظ أعراضهم وأموالهم وأدم علينا أمننا وأماننا واجتماع كلمتنا. اللهم وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. ربنا لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بسيئاتنا ولا بما فعله السفهاء منا. اللهم أمنا بأمنك وطمنا بإيمانك. اللهم اجمع كلمة المسلمين على البر والتقوى. اللهم كن لإخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان ولمرابطين على حدودنا وللمستضعفين في كل مكان كلنا ولهم وليا ونصيرا وظهيرا. اللهم أدر دائرتك على أعدائك وأعدائنا يا رب العالمين. اللهم من أراد بهذه البلاد سوءا وأراد بهم مكيدة وأراد بشبابهم ضياعا وبنسائهم تبرجا وسفورا وأراد بولاتنا أو بعلمائنا أو بمجتمعاتنا مكرا وكيدا اللهم فأشغله بنفسه. اللهم أشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه وأدر عليه دارة السوء يا رب العالمين. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرج المسلمين من بينهم سالمين غانمين. اللهم من ضارنا فضره ومن كاد لنا فكدله ومن مكر بنا وبالمسلمين فامكر به يا خير الماكرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاة أمورنا وأحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. حتى أنا بسألهم بعد. نعم بسم الله. الأسئلة أهم من المحاضرة يا أخونا. أي نعم. نبي نأخذ الأسئلة بحسب ورودها إلينا. سائل يقول قضية الشيخ ما حكم الحمية القبلية في تأييد ودعم العصبية وهل يجوز الوقوف معهم ومساندتهم بالنفس والمال؟ أما الحمية القبلية فقد أبطلتها الشريعة النبوية المحمدية، أبطلت حمية الجاهلية، أبطلت التعصب للقبيلة والتعصب للأرض وللعرق وللنسب وللمال وللجاه وللطائفة، أبطلتها كلها. قال نبينا صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة: ألا إن دماء الجاهلية موضوعة تحت قدمي هذه، وإن أول دم أضعه تحت قدمي أي أبطله دم الحارث ابن سفيان ابن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، فأبطل النبي هذه الثارات ووضع ربا الجاهلية، وأول ربا وضعه ربا عمه العباس بن عبد المطلب، فإن موضوع كله تحت قدمي هذا، لم يجامل لم يزايد صلى الله عليه وسلم. فالعصبية الجاهلية للقبيلة للجماعة أبطلتها الشريعة. قال الناس في الجاهلية: أنا من غزية إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشدي. وهذا ما عابهم الله عليه بقوله: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. عابهم الله على ذلك وأبطلها. ولهذا من وقف مع القبيلة في هذه العصبيات والمهاترات والمهايطات سواء بنفسه برأيه بتدبيره بتفكيره أو بماله فهو شريك لهم في الإثم، قلت المشاركة أو كثرت. الله جل وعلا يقول آمرا لكم أيها المؤمنون وتعاونوا على إيش؟ على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لماذا إذا دعته القبيلة إلى إقباله على باطل ووقفة ضد القبيلة الأخرى انتدب وتحمس، وإذا دعي إلى الصدقة في سبيل الله تباطأ وتراخى؟ جاره جائع، قريبه انقطع بالدين لا يساعده، أما هياط القبيلة ورياءها هو أول المشاركين فيها، ما هو لله، فجمع سيئتين، عملا لغير الله ودخول في عصبيات وحميات الجاهلية. والله أعلم. يقول ينتشر بين الشباب الحلف بالطلاق سواء تزوج أو غير متزوج. والله أظنه ما هو بس بين الشباب، حتى بين الشيبان. علي الطلاق إلا تغدى عندي، إلا علي طلاق ما هو بطلاقك. ما هو ذا واقع يا أخواني؟ هذا كله في باب ما جاء في الهياط والرياء والسمعة. وأعجب من ذلك بزران صغار يلزمون على الناس بالطلاق، علي الطلاق اللي حصل كذا. بل رأيناها من نساء بنات صغار تسمع شيبانها وتسمع أبوها وأخوانها يطلزون يطلد معه، تقول علي الطلاق اللي ما سويت هذا، وهي عمرها 6 و7 سنوات. وضحكوا الرجاجيل، أظنها عندكم واجد هذه. هذا حرام، وهو حلف إن قصد به الحلف حلف بغير الله، ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الطلاق يقع على هذا الذي طلق، علي الطلاق اللي تموت ذبيحتك، ثم ذهب ضيفه ولم يأكل ذبيحته إن لم يذبحها على نية ما طلق، وإلا فامرأته طالق، في قول عامة أهل العلم وهو قول الأئمة الأربعة. استهان الناس بالطلاق لما قلت في قلوبهم شأن اليمين والحلف بالله، ظنوا أن الطلاق أعظم من الحلف بالله، وهذا كبيرة أخرى. من حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. ترجم عليها الشيخ في كتاب التوحيد بابا قال باب فيما لم يقنع بالحلف بالله. إن أردت أن تكرم ضيفك فكثر الله خيرك، وهذه فضيلة وسنة مؤكدة، وإكرام الضيف لا يكون بالغصب، كما لا يكون إكرام الضيفان بالرياء والسمعة. أكرمه من غير هذه الأيمان المعقدة والمنعقدة والمنعقدة. ثم لم يقرعوا باليمين، فلان ما هو صام على العزم، لو صمل بعزيمته طلق، أما لو حلف هذا ما هو بصام، عرضها عرض. هذا كله مما جعله الشيطان في نفوس أوليائه، ومما عظموا فيه الديانة وعظموا فيه المعصية والبدعة. اسم الله أعظم من الطلاق، حتى الحلف لا تحلف على العزيمة. نبيكم صلى الله عليه وسلم أكرم الناس، لم يحلف على الناس في إكرامهم مع وجود الحاجة الماسة في زمنهم. الناس في هذا الزمان شباعة ومستغنين، بيوتهم وثلاجاتهم ملأة بالطعام، مخابيئهم ملأة بالنقود، ما هو بحاجة إلى عزميك. لكن هذا التلزيم والحلف والتطليق على العزيمة وعلى الدعوة هو من باب الهياط، لئلا يذم، لئلا يقال فلان إيه طافي ضوء، عزم عزمة عرية عرض بها عرضة ما صمل فيها ما لزم فيها، فأوقعه هذا في الطلاق. وهذه يا أيها الإخوة كبائر بعضها يترتب على بعض. ولا حول ولا قوة إلا بالله. سم أي إذا حلف بالطلاق على إنسان إن يطيعه بالعشاء ولا في الغداء، وذاك حلف بالله إنه ما يطيعه وما يتم الأمر له، هذا الذي حلف بالله آثم لأنه جرأ الله على شيء غير لائق به. وهذا الذي حلف بالطلاق إما تمم حلفه وقعت الطلقة عليه في قول الأئمة الأربعة، وهو مع ذلك يأثم، يأثم حتى لو ذبحها لأنه ترك الحلف بالله إلى الحلف بالطلاق. ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. يقول ما حكم لبس عباية الكتف؟ يا أخواني جانب شيء غير عباية الكتف الحين، بليت نساء المسلمين، بنات أهل الطهر والعفاف، بنات القبائل والحمايل، بلينا بكشف الوجه، وبدأ ذلك بالتدريج، أول ما بدأ بالنقاب، ثم نزل شوي وظهر أعلى الأنف، ثم نزل شوي ظهر الأنف مع العينين، ثم نزل شوي فظهر الفم، ثم ظهر الحناك، ثم انكشف الوجه. هذا الواقع بالتدريج. عباءة الكتف وش الحادة إليها؟ ثقيلة العباءة على الرأس؟ لا هي ثقيلة، بالدليل أن وراها كرش وفيها بطن أثقل من العباية. مبدأ الواقع نزلت العباءة من على الرأس إلى الكتف شيئا فشيئا، فستنزل حتى عن الكتف بالتدريج. يريدون نزعك يا أيتها المرأة المؤمنة، نزعك من حجابك ومن عفافك ومن سترك إلى هذا السفور وإلى هذا التبرج. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، الإدنى من أعلى إلى أسفل، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقال الله في حق المؤمنات ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. إذا وضعت المرأة عباتها على كتفها ظهر حجم كتفيها ورقبتها، وهذا من زينتها التي أمرت بماذا؟ بسترها. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ما معنى ما ظهر منها؟ أطراف يديها ورجليها، هذا الذي أدنت به الشريعة. ولهذا صدرت الفتوى من اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء بتحريم عباءة الكتف لأنها لا تستر كاملة زينة المرأة، يرى كتفاها، يرى حجم جسمها، بينما العباءة على الرأس هذا مبلغ تكليفها، والله أعلم. يقول ما رأيكم في الخروج مع جماعة الأحباب؟ وين تخرج معهم فيه؟ الصبيخة يعني، ولا القيرة، ولا البيشة، ولا الوادي؟ إذا خرجت فاخرج مع العلماء، لا تخرج مع الجهلة. الدعوة إلى الله واجب على من تعلم، ما هو على الجاهل اللي درب راسه ما عنده علم. قال الله جل وعلا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة إيش؟ ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، أي بعد التفقه في الدين، هذا الذي أمر به سبحانه وتعالى. أما يدرب راسه يدعو إلى الله وما عندما يدعو إلى الله به، هذه طريق البدعة وطريق الشقاوة وطريق أهل الجهالة. والدعوة إلى الله في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته على بصيرة. قل هذه أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم بعث دعاة إلى الأنحاء. هل الدعاة الذين بعثهم علماء ولا عوام؟ علموني يا أخواني، علماء. بعث معاذا إلى صنعاء وتعز ونواحيها، بعث عليا إلى شبوة وشرق اليمن، بعث أبا عبيدة عامل الجراح إلى نجران، بعث أبا موسى الأشعري إلى الحديدة وزبيد ونواحيها، بعث أبا هريرة إلى دوس. هؤلاء علماء ولا عوام؟ ها يا أخواني، علماء. ما قال يلا يا صحابة اخرجوا معهم غيروا بيئاتكم، يلا لم يشكلكم، هذا جهد يشكلكم فيه. هذه إنما جاءتنا بدعة هندية ليست سنة نبوية، لأن منهاج النبي ومنهاج أتباعه الدعوة إلى الله على بصيرة. في حب للخير تعلم وصاحب أهل العلم واكتسب منهم علما، ثم إذا تعلمت فادعوا الناس قريبهم وبعيدهم إلى هذا العلم، وأنذر عشيرتك الأقربين، ابدأ بالدعوة بمن هم حواليك. والله أعلم. يقول: أصبح بعض الناس يتاجرون في التنازع عن القاتل بالملايين الكثيرة في ذلك، فما توجيهكم؟ نعم هذا واقع. كنا نسمع أن الدية لا تتجاوز 100,000، شيئا فشيئا فبلغت 500,000، حتى بلغت كم؟ 1,000,000، حتى بلغت 10، ثم إيش؟ 20, 30, 70. والله آل فلان ما هو خير منا، القبيلة الفلانية طلبت 30,000,000، حنا ما حنا بقل منهم. حتى أصبح أولياء الدم والسماسرة من ورائهم، سماسرة يبالغون في هذه الديات ليأخذوا منها، يسترزقون منها. وهؤلاء آثمون بهذه السمسرة والبيع والشراء في الدماء، ولولي الأمر له فيها تنظيم وترتيب، دعا الناس إليه مرارا، فإن استقاموا فالحمد لله، وإلا سيأتي ما يلزمهم به ويخزم خشومهم لأجله. والله أعلم. الأذان باقي عليه شيء؟ يقول: بعض الناس يخوض في أعراض أحد من الناس، وإذا نصح قال عرضه حلال. والله ما شاء الله، هذا مفتي ذا، هذا ودك عين مع المفتين، مدام عرضه حلال بأي شيء استحللت عرض أخيك المسلم؟ بقال الله أو بقال رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إنما استحل عرض أخيه بهواه، بهواه هو، ولا يستباه عرض المسلم إلا بما يوجبه شرعا. قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. عرضه بأنه ما يوفي، ظالم للناس في أموالهم يأخذها ولا يوفيها، يستدين ولا يوفي دينه، فهذا يعلم وينصح الناس ألا يسلفونه ولا يدينونه لأنه لا يوفي، هذا إذن شرعي بأن مطل الغني ظلم يحل عرضه ويبيح عقوبته، عقوبته الشرعية. أما بينه وبين إنسان من جيرانه من أقاربه من زملائه من معارف خصومة وشنآن وتباغض وتحاسد، يروح يحش فيه في المجالس، فلان فيه وفلان سوى وفلان عمل، هذه غيبة. والغيبة شبهها نبينا صلى الله عليه وسلم بأقبح الأوصاف، شبهها الله جل وعلا بأقبح وصف، كمن يأكل لحم أخيه ميتا جيفة تنزل قدامه. قيل: يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، فإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، جمعت بهتان بالكذب عليه مع غيبته، وهذا سيستوفي منك حسناتك يوم أن تكون أحوج ما تكون إلى حسنة واحدة ألا تضيع عليك. والله أعلم. يقول: إذا لم يكن لي سكن في منى أيام التشريق وسكنت في العزيزية أو ما شابه، أولا لماذا تذهب مع حملة ليس لها سكن؟ الحملات المصرح لها لها سكن في مكة ولها سكن في منى، سواء في فئة ألف أو باء أو جيم أو دال. فإن بليت بحملة ليس لها سكن وليس لك مكان يليق بك في منى وأنت حاج، فإن الشريعة لا تلزمك أن تجلس في الطرقات وعلى الأرصفة، ما جاءت الشريعة بهذا. فإن لم يكن لك مكان فعندئذ يسقط عنك المبيت، يسقط عنك وجوب المبيت. وأنصح إخواننا ممن هذه حالهم أن يجعل رميه الجمار في الليل يوم 11 و12، يذهب يرمي في الليل ليبقى أكثر الليل في منى في رمي الجمار مع الدعاء بين الجمرتين الأولى والثانية. والله أعلم. يقول ما يقول الغيبة من أخطر الآفات آفات اللسان، فكيف يكون التحلل منها؟ عندنا تحلل في جهتين، الأولى قبل الغيبة أن تجاهد نفسك بأن تحفظ لسانك، ولا يلغ لسانك في عرض إخوانك المسلمين والمسلمات. انتبه، لما قالت امرأة من أمهات المؤمنين في أختها رضي الله عنهما يا رسول الله حسبك من فلانة قصيرة، ما قالت فيها وفيها بس قصيرة، غضب عليه الصلاة والسلام وقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لأنتنته. إيش قالت؟ إنها قصيرة لكن تريد معيبتها. جاهد نفسك، عض الشحم عن هذه الغيبة وعن السب والقدح والنميمة والكلام الفاحش البذيء. إذا وقعت منك الغيبة لأخيك المسلم فيترتب عليها أمران: الأول توبة إلى الله لأنك عصيت الله، والثانية تتحلل من هذا الذي اغتبته وتستبيح منه. فإن كان قد مات فتدعو له دعاء عظيما في المواضع التي اغتبته فيها وفي غيرها، وتسأل الله أن يبيحه ويحله منك ومن غيبتك. المسألة يا أخواني خطيرة وجليلة، لا ينبغي التساهم فيها. حضر الأذان. أي نعم.
Allah.